بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في القراءة.
يا كان أهدنا الصلاة غير الموضوع صلاة وحب الله الصمد لم يكن فلم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا انه يعتبر الولاه في الكلمه الواحده وفي الكلمتين وفي الجملتين ما الاختلاف في ذلك. فالموالاة المعتبرة في كلمة واحدة أضيق دائرة من الموالاة المعتبرة بين الكلمتين، وهي أضيق دائرة بين الموالاة بين الجملتين. فعلى ذلك فلو فرضنا أنه انقطع نفس المصلي في كلمة واحدة في أثناء الكلمة لم يتمكن من إتمامها. فقال بسم الله الرحمن فلقف عرضه عكسة أو غير عكسة أو انقطع النفس بوجه من الوجوه لم يتمكن من إتمام هذه الكلمة. لا شك أنه لا بد من إعادة الكلمتين من رأسين، ولا يكتفى بإعادة الحروف الباقية أو الحرف الباقي، فإنه لا يعد كلمة واحدة مع الفصل بينهما. وهذا ظاهره مدخول الألف واللام مع الألف واللام في حكم كلمة واحدة. الأمر فيه أيضا مثل ما ذكرنا في الكلمة الواحدة، فلو فرضنا أنه تكلم باللام وأدرج الهمزة من جهة الاتصال وبعد ذلك انقطع نفسه فلم يتمكن من الإتمام، فقال اهدنا الصراط وقف هنا، انفصل الحروف المتأخرة عن الألف واللام، هنا لا يجوز له أن يتكلم بكلمة مستقيم إلا إذا كان الفصل قليلا جدا بحيث لا ينافي وحدة الكلمة. الألف واللام ومدخولهم في حكم كلمة واحدة إذا كان الفصل قليلا جدا بحيث لم ينافي وحدة الكلمة لا بأس أن يقول المستقيم، لأنه فلا بد من إعادة حرف التعريف إذن فيقول المستقيم. بل الأهمات إعادة كلمة الصراط إذن، فإن الموصوف ووصفه بل لا بد أن لا ينفصل بينهما، لا يفصل بينهما شيء آخر، بما أن كلمة الصراط موصوف والمستقيم صفة له. فإذا أعاد هذه الكلمة وحدها وقال المستقيم فقد انفصل الموصوف عن الصفة بتلك الكلمة المترتبة. الواقع في البيت، ولكن الظاهر أن هذا المقدار من الفصل لا يجوز، فإنه ليس بفصل أجنبي، وإنما هو ناقص، بل كلمة ناقصة من السفاء لم يتمكن من إتمامها. فلو قال المستقيم، وإن كان الواقع في المساء وهو أرض التاريخ، قال اهدنا الصراط وقف هنا بمانع من الموانع من أسفة أو انقطاع نفسين، وإن كان يتحقق حرف التاريخ، يعني يقصد حرف التاريخ بين الصفة للموصوف إذا قال المستقيم، لكن الظاهر أن هذا المقدار من الفاس لا يضر بالوحدة العرفية، فيصح أن يقال إنه قرأ سورة الفاتحة. وإن كانت كلمة الصراط وبعد أولا وبعد ذلك أتى بكلمة المستقيم، لكن لهوة عادة ذلك، بل لهوة عادة كلمة اهدنا أيضا ليكون الجملة جملة مستقلة، فيعيدها بقصد الجامع بين أن يكون جزءا من الصلاة وأن يكون قرآنا، لأن لا يلزم زيادة الأنبياء. وهكذا الكلام يعني بعينه يجري في المضاف والمضاف إليه، فإن المضاف والمضاف إليه أيضا بحكم كلمة واحدة، لا يجوز الفصل بينهما بشيء آخر أجنبي. فإذا فرضنا أن المضاف إليه وقع غلطان، يعيد هذه الكلمة لا بأس به، فإن هذا المقدار من الفصل على ما ذكرنا لا يجوز، لكن الأهوات إعادة المضاف أيضا. فلو فرضنا أن كلمة المغبون مثلا وقعت غلطان أو انقطع نفسه فيه، فيعيد كلمة غير أيضا، فيقول غير المغبون، ويقصد به الجامع بين الجزئية القرآنية. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن الإدغام واجب فيما إذا اجتمع حرفان متماثلان في كلمة واحدة، سواء كانا متحركين كمدّ وردّ، مددّ ورددّ، فيدغم فيكون مدّ وردّ. فلو فرضنا أنه تكلم بغير إدغام، قال مدد أو ردد، يكون هذا غلطا في الكلام، فلا يجزي ذلك. فالحرفان المتماثلان إذا اجتمعا في كلمة واحدة متحركين مثل ذلك، أو ساكنين مثل المصدر من هاتين الكلمتين الرد والمد، هذا أيضا يجري فيها الإدغام، فإن التفكيك على خلاف قواعد اللغة وقواعد العرب. نعم قد يكون في مورد الضرورة في مثل شعر مثلا أو نحو ذلك استعمل هذا وقع، بل أذكر أنه في كتاب المثلان يذكر هذا البيت الحمد لله العلي الأجلل، فالأجلل قال الأجلل، لكن يقتصر على مورده، وإلا فهو على خلاف قانون المحاورة العرفية. فالإدغام في كلمة واحدة إذا اجتمع حرفان متماثلان متحركان أو ساكنان يجب فيه الإدغام، وغير الإدغام يعد غلطا. وأما إذا كان في كلمتين فقالوا إنه يجب الإدغام في حروف يرملون، إذا كان قبله نون ساكنة أو تنوين الذي هو أيضا في حكم النون الساكنة يجب الإدغام، وفي حرفين من هذه الحروف وهما اللام والراء الإدغام بلا غنة. ولكن في الباقي في الأربعة الباقية الإدغام مع الغنة. هكذا قال علماء التجويد، ونسر إلى بعضهم كالشيخ الرازي قدس الله نفسه أنه أدى هذا من الواجب، يعني أكل الإطعام لا تشمس أن يكون مع الغنى أو بغير الغنى، ولكن هذا لم يثبت أن يكون التكلم بغير إدغام يعد من الغلاف، هذا لم يثبت. فإذا فرضنا أنه قال ولم يكن له كفؤاً أحد، ولم يكن له، ولم يقل ولم يكن له، لا يعد هذا من الغلاف، فإن ثبت ذلك أنه ليس من الغلط في الكلام فلا إشكال. وإن شككنا في ذلك لاحتملنا أن ما نسب إلى الرفي قدس الله نفسه صحيح، ذكره الرفي بل وقال بعض العلماء بذلك لا يمكننا الجزم بأن هذا يعد لغة في غلطا في قانون المحاورة، بحيث إذا لم يدغن وأظهر النوم على التنوين يكون هذا غلطا، شككنا في ذلك المرجع فيه هو البراءة. نشك في اعتبار أمر زائد فيما تقتضيه اللغة ابتداء، معلوم كان يكون في حال الجزم يكون يكون ولم يكن يسقط الواو. نشك في لزوم تبديله باللام أو تبديله بالراء فيما إذا كان بعده راءون وغير ذلك من حروف يرملون. إذا شككنا في ذلك الأكمه والبراءة، الشك في اعتبار أمر زائد على ما يقتضيه أصل الواو، والمورد مورد للبراءة، وما يقال وقيل إن هذا من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والمختار في دوران الأمر بين التعيين والتخيير والتعيين تكلمنا فيه مرات، وأن دوران الأمر بين التعيين والتخيير ليس له أساس إلا الشك في اعتبار أمر زائد على المتيقن، يعني من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لله فليس الشك في التعيين والتخيير أمرا زائدا على الشك في اعتبار أمر زائد على الأمر المتيقن على المقدار المتيقن. الشك في شرطية شيء أو الشك في جزئية شيء، هذا معنى الشك تغلان عن بين التعين والتخيير، لله فلا أساس لهذا الكلام. فإذا قلنا إنه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر بل المرجع والبراءة لا قاعدة الاحتياط، دوران الأمر بين التعيين والتخيير أيضا كذلك، يعني هو لا أنه أيضا كذلك، ليس دوران الأمر بين التعيين والتخيير أمرا آخر في قبال دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل هو من أقسامه. فإذا بنينا على البراءة كما هو الصحيح يرجع في المقام أيضا إلى البراءة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأهرات أن تكون القراءة على طبق إحدى القراءات السابعة المعروفة، فتكون القراءة مسابقة لإحدى هذه القراءات، ولا يقرأ القرآن بقراءة أخرى مغايرة لهذه القراءات. الفرابة ثالثاً على الإجمال تكلمنا بل وتعرضنا للقراءات مفصلاً في بحث التفسير، أما أصل القراءات فهؤلاء القراء السبعة أولهم نافع وآخرهم الكسائي كلهم متأخرون عن زمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولم يدرك أحد منهم النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هم متأخرون، وكان قبلهم قراء آخرون غير هؤلاء. قراء معروفون كبال ابن مسعود، بل ابن عباس، عبيد، وغير ذلك من القراء كون قبلهم. هؤلاء القراء نشأوا في زمان الباقر سلام الله عليه، يعني أدركوا زمان الباقر جماعة منهم، وبقي بعضهم وبعضهم لم يدرك الباقر عليه السلام، وكان معاصر الصادق عليه السلام، وبقي جماعة منهم إلى ما بعد الصادق عليه السلام، آخرون الكسائي مات قريبا من 190 قريبا من 190، هذا هو آخر القراء السبع. ذكرنا في بحث القراءات أن هذه القراءات ليست متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله جزما، وإنما هي مبنية على اجتهاد من هذه القراء أو من أساتيدهم الذين تعلم هؤلاء القراء منهم، وإلا فليس هنا سند متصل بالنبي صلى الله عليه وآله حتى بخبر الواحد، فضلا عن أن يكون متواترا، لأن أن تكون هذه القراءات متصلة لأن النبي صلى الله عليه وآله قرأ كذلك، لم يدع أحد من القراء هذا الأمر، ولم ينسبه إلى النبي، لم ينسب قراءته إلى النبي صلى الله عليه وآله بطريق متصل ولا بغير طريق متصل، يعني مرسلا لا مسندا ولا مرسلا، فلم يثبت هذا بخبر الواحد فضلا عن دعوة التواتر، وأن يقال بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قرأ بهذه القراءات، بل إن هذه القراءات لم تثبت متواترا حتى من القراء. ليس لنا علم بأن عاصم أو نافع أو ابن عامر أو غيرهم من القراء قرأوا كذلك، وإنما ثبت ذلك بأخبار الآحاد من جهة تلاميذهم وبواسطة تلاميذهم، واتفاقا بعض تلاميذهم معروفون بالحس والحضور والفهم على ما تعرضنا لذلك في بحث التفصيل مفصلا، منهم عاصم القراءة المعروفة فعلا التي يكتب القرآن والمصاحف على طبقها هي من طريق حفص، وحفص رجل معروف بالفعل، يعني في ترجمته قالوا انه كذاب، القراءات لم تثبت عن القراء ايضا فضلا ان تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله، وانما ثبتت هذه القراءات بطرق الآحاد عن القراء، واما عن النبي صلى الله عليه وآله فلم تثبت حتى بطريق الآحاد فضلا عن التواتر. ولكن بعد ما جرت القراءة الخارجية على طبق هذه السبب، ظن بعض الجهلاء على ما نسب إليهم أن هذه القراءات هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن القرآن نزل على سبعة أحرف، يعني على هذه القراءات، وهذا غلط جزما، فإن أصل الرواية لم يثبت نزل القرآن على سبعة أحرف، الظاهر أنها رواية مجهولة ومنسوبة إلى العامة، هذه الروايات بل لم تثبت أن النبي صلى الله عليه وآله قال إن القرآن نزل على سبعة أحرف، بل إن الصادق عليه السلام قد كذب هذه الرواية وقال إن القرآن نزل على حرف واحد من عند الواحد، كذبوا أعداء الله وقالوا إن القرآن نزل على سبعة أحرف أصلا لا أساس له، وعلى تقدير أن يكون له أساس فما معنى تطبيق سبعة أحرف على هؤلاء السبع الذين لم يدرك واحد منهم النبي صلى الله عليه وآله، وإنما كانت القراءة في زمانه صلى الله عليه وآله يعني غير هذه القراءات، يعني لم تكن هذه القراءات معروفة، وإنما حدثت بعد ذلك، فهذه القراءات لا خصوصية لها. إذن مقتضى القاعدة بعد فرض ثبوت الأمر بقراءة فاتحة الكتاب والأمر بقراءة سورة تامة غير فاتحة الكتاب، مقتضى القاعدة هو الأخذ بالقدر المتيسر، يعني لابد من أن نحفظ أن ما نقرأه هو الذي قرأ به رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا إنما يكون بتكرار الجملة أو بتكرار الصلاة، فنقول تارة ملك يوم الدين وأخرى مالك يوم الدين، فإن القراءة مختلفة، قرأ بعضهم ملك يوم الدين وقرأ الآخرون مالك يوم الدين، فلا بد من التكرار لتحصيل الجزم بقراءة القرآن الذي نزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وأما في بقية السور فلا بد من اختيار سورة لم يكن فيها اختلاف في القراءات، وبذلك نجزم بالامتثال. وإذا اخترنا سورة فيها اختلاف القراءات أيضا لا بد من التكرار، إما من تكرار الصلاة أو من تكرار الجملة، ويقصد ما هو القرآن واقعا، هذا ما تقتضيه القاعدة. ولكن الروايات قد أمرتنا بالقراءة مثل ما يقرأ الناس، فيجتزى بذلك في الامتثال أي قراءة كانت متعارفة بين الناس، ويقرأ الناس بتلك القراءات هذه القراءة مجزية. ولا شك في أن القراءات المتعارفة لم تكن محصورة في هذه السبب، بل كان أجد من ذلك، فأدى بعضهم القراءات إلى العشرة، وبعضهم إلى أربعة عشر، وسمى الكتاب بإتحاف البشر في القراءات الأربعة عشر، وأنهاها بعضهم إلى السبعين. أما ما كان من القراءات الشاذة التي هي غير متعارفة بين الناس فلا إشكال في أنه لا المستجى بذلك لعدم إحراز كونه قراما، وأما ما كان متعارفا فلا شك في أن القراءات السبع من القراءات المتعارفة، هذا لا إشكال فيه، إلا أن الأمر لا ينحصر بذلك. فإذا فرضنا أن قراءة أخرى كما هو كذلك كانت متعارفة في زمان الأئمة سلام الله عليهم ولا سيما الصادقين عليهم السلام، وهذه القراءات كانت في زمانهم سلام الله عليهم، يكتفى بل بهذه القراءات وبغير هذه القراءات من القراءات المتعارفة، العبرة بما يقرأه الناس، لا يكون هنا تفرقة الكلمة بين المسلمين فيقال إن العامة يقرؤون كذا والشيعة يقرؤون كذا، بل تكون القراءة قراءة واحدة. فلعجل ذلك كل قراءة كانت معروفة ومشهورة بين العامة ومتعارفة بينهم تجزي هذه القراءة في الصلاة، كانت من السبع لم تكن من السبع، السبع لا خصوصية لها، القراءات السبع ليست لها خصوصية من بين هذه القراءات، بل كل قراءة كانت معروفة ومتداولة بين الناس بحيث لا تعد من السجود النادر، فمن النادر هذه القراءة مجزية. فالتخصيص بالسبع بل لا أساس له، إلا ما روي قال إن القرآن نزل على سبعة أحرف وفسرت السبع سبعة أحرف بسبع قراءات، هذا باطل أصلا وفرعا. أولا هذه الروايات لم تثبت، روايات مكذوبة، وعلى تقدير الصدق فهي غير منطبقة على هذه القراءات، فالقراءات السبت كغيرها. نعم لا ينبغي الشك في أن هذه القراءات كانت متعارفة ومتداولة وكانت يقرأ بها، وإن كان باختلاف البلاد، أهل الشام كانوا يقرؤون بقراءة، أهل الكوفة يقرؤون بقراءة أخرى، أهل مصر يقرؤون بقراءة ثالثة، وهكذا جميع ذلك كانت من القراءات المتعارفة. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أن حرف التعريف إذا دخل على كلمتين ففي بعض الموارد يجب الإدغام وفي بعض الموارد يجب الإظهار، وعد هذه الموارد تسمى تلك الحروف التي يجب المد فيها بالحروف الشمسية، والبقية تسمى بالحروف القمرية باعتبار كلمة الشمس وكلمة القمر، حيث إن اللام يظهر في كلمة القمر فيقال القمر والقمر، ولكن في كلمة الشمس يدغم فيقال والشمس وزهاها ولا يقال والشمس وزهاها. من هذه الجهة في مبادئ الإدغام يعني الحروف التي يجب فيها الإدغام تسمى بالحروف الشمسية والبقية بالحروف القمرية. الحروف الشمسية 14 حرفا، التاء والتاء من أول الحروف الهجائية، واللام والنون من آخر الحروف الهجائية، وفي الوسط من حرف الدال إلى حرف الظاء وهي 10 حروف. في هذه الموارد يجب الإدغام، وأما في بقية الموارد في مثل الباء والهمزة والجيم والهاء والخاء وغير ذلك يجب فيه الإظهار، فلا يقال أبا بل لابد أن يقال ألبا، بل الأليف لابد من إظهار اللام والإدغام غير جائزين، وهكذا بقية الكلمات. والشاهد على ذلك الاستعمالات العربية والمحاورات الدارجة فغير ذلك يعد من الغلط. فإذا قرأ القرآن وقال والشمس وزهاها هذا يعد من الغلط، كما أن أكثر مواد من شق اقتربت الساعة من شق القمر وقال من شق القمر، ولأدغم اللوم في القاف يعد هذا من الغلط. إذن يجب الإدغام في موارد الحروف الشمسية ويجب الإظهار في موارد الحروف القمرية. الحمد لله.